بينما النصارى كانوا في الهضبة العالية الغنية فكانوا أقوى منا سلاحا وأجسادا، والمعركة كانت طويلة ولا أقول فقدناها في النهاية، لأنني نشرت في الشهرين الأخيرين آخر كتاب عن الأندلس وهو ذكريات سقوط غرناطة، كتبها إنسان مسلم، وترى فيها أن شعب المسلمين كان يحارب للنهاية ببسالة وإخلاص، وأن السقوط جاء على يد الأمراء الذين تساهلوا في أمر الإسلام، ومع ذلك فلهم عذرهم، فهم أيضا كانوا في آخر الدنيا كما نقول، وكانوا يستغيثون بالمسلمين فلا يغيروا يعينهم إلا أهل المغرب. أما أهل مصر كانت أيام المماليك، والمماليك كما تعرفون كانوا بالكاد يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم، فكيف يعاونون الأندلس؟ أما الأتراك العثمانيون غابت عنهم حقيقة الأندلس، فكم استغاث بهم الأندلسيون ولم يفعلوا شيئا، لأنهم عندما فتحوا إمبراطوريتهم وصلوا إلى قلب أوروبا أصبحت مهمتهم الدفاع عن أنفسهم، لأن الأوروبيين نهضوا في وجوههم وأخذوا يطاردونهم، فأصبح الأتراك العثمانيين يدافعون عن أنفسهم وليس لديهم جنود يرسلوها إلا الناس.
هنا في الواقع في عتاب من أخ سائل يقول: حدثتنا يا أستاذ عن آثار المسلمين الجامدة وكنا نريد آثارهم الحية.
يا أخي كيف تقول آثارهم الحية وقد حدثتك أن أهل الأندلس في يومنا هذا يشعرون أنهم مسلمين وأنهم أصولهم عربية ويفخرون بتلك الأصول، وأنت إذا ذهبت إلى جنوب الأندلس وجدت الطعام عربيا إسلاميا كما كان بطبيعة الحال، في أيامنا هذه يتغير كل شيء لأن العالم كله يتغير، ولكني أعتب عليك أنك أخذت جانبا من كلامي وتركت الجانب الآخر، وأنا قلت لك إن جنوب الأندلس بل كل شبه الجزيرة فخور اليوم بالماضي الأندلسي، وأظن أنني وقفت وقفة طويلة عند التمثال الذي أقاموه لعبد الرحمن الداخل في مدينة المنكب.
هذا السؤال: بعد عامين من الآن ينظم في إشبيلية معرض دولي كبير موضوعه عصر الاكتشافات، ومن الموضوعات المهمة التي يتضمنها المعرض موضوع الإسلام في الأندلس قديما وحديثا، كيف ترون الأسلوب الناجح لتناول هذا الموضوع في دولة طردت المسلمين ولم تعترف بالإسلام إلا العام الماضي؟
شكرا على ذلك السؤال، لأنني أنا مشترك في ذلك المؤتمر، وهم لا يقيمونه احتفالا بالمسلمين وإنما يقومونه احتفالا بأنفسهم، لأنكم تعرفون أن المسلمين أنهم استولوا على غرناطة في يناير سنة ألف في يناير سنة 902 في 1402، وأنهم اكتشفوا أمريكا في مايو من نفس السنة وخرجوا بها إلى الغزو في العالم الكشف العالم الجديد، وكان هناك مسلمون عرب مع كولومبوس على السفينة، فهم يحتفلون بذلك وفي نفس الوقت يقولون تحتفلون معنا، ودعوني للمحاضرة فقلت حبا وسلامة وسأذهب إلى هناك لكي أقرر هذه الحقائق التي قلت لك عنها. ولماذا تذهب بعيدا وفي يومنا هذا مؤتمر في غرناطة لمستقبل أوروبا، وكل أوروبا تجتمع هناك في غرناطة لكي تحدد مستقبلها؟
إذا كان العامل الجغرافي سببا في ضياع الأندلس، فما العامل الجغرافي الذي ساعد على فتح الأندلس؟ أعتقد أن هذا سؤال. والسؤال الآخر، لما لا تذكر العامل الروحي الذي كان سبب الفتح، كما أن انحسار الروح الإسلامية كان هو السبب في ضياع الأندلس؟ هل مستوى المغلوبين من المسلمين مثل مستوى الفاتحين في العقيدة والخلق؟
يا سيدي، أنا آخذ عليك أنك نسيت ما قلته أنا عن الروح الإسلامية التي كانت في عرب ذلك العصر، وهي التي دفعتهم إلى فتح الأندلس، وقد دخلوا الأندلس مسلمين. فكيف تقول أنني لم أشر إلى النواحي المعنوية، مع أنني تكلمت عن النواحي المعنوية ووقفت عندها طويلا، ولكنني تكلمت في ذلك بأسلوب قد يكون قد غاب عنك، معذرة في تعبيري هذا، ولكنني أكثر الناس إيمانا بأن الذي كان ينتصر ويفتح هو الإسلام لا المسلمين. وإذا كنا قد أنشأنا العالم الإسلامي، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأه بالإسلام الذي هو أقوى من كل قوة على وجه أرضنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ أحداث تصور أوضاع عقائدية اقتصادية سياسية واجتماعية، وعبرًا تنير الحاضر والمستقبل أمام أبناء الأمة، فإلى أي مدى ستستفيد الأمة من تاريخ الأندلس وضياعها في وقت تعاني أمتنا من هجمة صليبية معاصرة؟
يا عزيزي، إن التاريخ علم تغير كما تغير كل شيء. ففي الماضي كنا عندما ندرس التاريخ ندرس الماضي، وكنا نقول التاريخ هو دراسة ما مضى من الأحداث وما ظهر من عظماء الرجال. أما اليوم فقد تغير معنى التاريخ. التاريخ هو زمان، فنحن نؤرخ للماضي، ونحن نؤرخ للحاضر، ونكتب كتبا عن بلادنا الحالية وعن العالم المعاصر، ونحن مؤرخون، بل نحن نكتب تاريخ المستقبل وندخله في التاريخ. وأنت عندما تقول إنني سأخطط للجزيرة العربية أو للعربية السعودية خلال العشر سنوات الباقية من ذلك القرن، فمعنى ذلك أنك تدرس المستقبل، تقول في سنة 1995 سيكون سكاننا كذا وكذا وكذا، وسنحتاج إلى كذا مستشفى وكذا مدرسة وكذا طبيب وما إلى ذلك. فأنت تؤرخ للمستقبل، وكل ذلك يدخل في التاريخ. فنحن عندما ندرس التاريخ لا ندرس الماضي، بل ندرس الزمان، ندرس الماضي الحاضر المستقبل في نفس الوقت، لأننا نشبه رجلا واقفا على ضفة نهر والماء يمضي أمامه، وهذا الماضي هي الحوادث، فليس هناك حوادث ماضية ولا حوادث حاضرة ولا حوادث مستقبلة، إنما هي حوادث يأخذ بعضها بخناق بعض وتتصل مع الزمان. فنحن لا نضيع وقتنا يا سيدي بدراسة التاريخ الماضي، لأن الماضي كما قلت لك ليس ماضيا، بل هو حاضر ومستقبل. وأنت نفسك ترى نفسك حاضر، ولكن الطفل الذي أنت كنته في الأمس قابع في داخلك، وقد نما وأصبح نموت وأصبحت رجلا، ولكن الطفل فيك، وستصبح رجلا كبيرا ومسنا، ويظل فيك ابنك، جسمك الإنساني الصغير. لأن التاريخ يا سيدي ليس هو الماضي، بل هو زمان. فنحن لا نضيع وقتنا بدراسة الماضي، وإنما نحن نزيل تجاربنا ونتعلم من الماضي. ونحن عندما نبكي فلسطين اليوم نقول حذار يا ناس لا تكرروا مأساة الأندلس. فنحن هنا نستفيد من الماضي في دراسة الحاضر وفي إنقاذ الحاضر.
الأستاذ الفاضل، كأني فهمت منك تقليل ما قام به الأتراك العثمانيون من جهاد عظيم وخدمة جليلة للدين الإسلامي، علما بأنهم هم الذين قضوا على الخطر الصليبي القادم من الشمال، بل قضوا على الإمبراطورية البيزنطية النصرانية.
سيدي العزيز، أنا لم أقلل من تاريخ الأتراك العثماني، بل أنا أعترف بفضله، ولكن عندما تقارن الأتراك العثمانيين بالعرب يظهر لك الفرق. وأنا أعرف أن الأتراك العثمانيين أضافوا إلينا ثلاثة أفضال كبرى. الفضل الأول أنهم جددوا نشاط الأمة الإسلامية، وقد كنا نمنا في أيام المماليك فنشطونا وأرغمونا على إعادة تنظيم بلادنا. والفضل الثاني هو أنهم أنقذوا المغرب الإسلامي من النصارى، فقد دخلوه فاتحين وأبعدوا شبح النصرانية من هناك، ولكنهم لم يقضوا على الحروب الصليبية، لأن الذين قضوا على الحروب الصليبية هم العرب المسلمون، وهم قضوا فيما بعد على بقية الحروب الصليبية. والفضل الثالث للأتراك العثمانيين أنهم أرجعوا إلينا العراق، وقد كانت إيران قد أكلت وجعلت عاصمتها في بغداد، ولكن الأتراك العثمانيين بانتصارهم على الفرس في موقعة شلديران استعادوا العراق، فعاد العراق إلى بلاد المسلمين. وتلك هي الأفضال الثلاثة الكبرى التي أذكرها دائما للأتراك العثمانيين، وأنا أحب الأتراك وأعززهم، ولا أرى ما يدعو إلى أن نقلل من شأنهم، ولكن لا بد أن نعترف بأن العرب كانوا أذكى وأقوى إيمانا من الأتراك العثماني.
عندي مجموعة أسئلة في استعداد حقيقة. هذا الطلب إلى الدكتور حسين مؤنس حفظه الله. قرأت لكم من زمن بعيد كتابكم الصغير الموجز الإسلام والعصر الحديث، ثم المجلد الأول من كتابكم الإسلام في العصر الحديث، ولكن كتابكم الأول حيل بيني وبينه ولم أظفر به حتى الآن مع متابعة السعي، وأكون سعيدا جدا إذا دللتموني على جهة أحصل منها على ذلك الكتاب، وشكرا.
سيدي، أنا مستعد لأن أهديك نفس الكتاب، فخذ عنواني أرجوك. وهذا الكتاب هو أول كتاب نشرته، كان ذلك سنة 1939، وهو المسلمون في العرب في العصر الحديث، وكتبته وأنا شاب في سنك، وأنا أفخر به لا للمعلومات التي فيه، بل لأني كتبت في ذلك السن كتابا طبع مرتين، وفي المرة الثانية كان العقد الذي بيني وبين الرجل في أن يطبع 5000 ويعطيني 200 نسخة ثمنا وأتعاما. وإلى يومنا هذا ذلك الرجل في مخازنه 50,000 من ذلك الكتاب، أنه استغله كم سنة لا أدري. وأنا يا سيدي مستعد أن أهديك نسخة، فأعطني عنوانك وأنا أبعثها إليك، وأنت مشكور إذا ذكرت ذلك الكتاب.
نشرتم في مقالكم عن غارات النورمانديين على الأندلس في عصر الإمارة ما يفيد بأن الأندلسيين كانوا يصدرون الثياب وغيرها من المنسوجات الأخرى إلى بلاد النورمان، فهل استمر ذلك فترة طويلة إلى هذه البلاد أم أنه كان لمدة محدودة؟
نعم يا سيدي، استمر مدة طويلة، وفي يوم من الأيام كنا نحن الذين نصدر المنسوجات إلى أوروبا، ومعظم المنسوجات التي تراها في أوروبا أصلها عربي، حتى أسماؤها عندما ننظر في لفظ فستان الذي يستعملونه تجدون أن أصله الفستاط، ونحن الذين صدرنا الحرير والقطن وما إلى ذلك، نحن علمناهم وجعلنا نتفوق عليهم في تلك الميادين حتى كانت النهضة الأوروبية وبدأوا يتنبهون لأنفسهم وأخذوا ينافسوننا، وأنت تعرف بقية القصة. ولكن ذلك استمر، واستمرنا نقدم ما نستطيع، ولكننا ضعفنا مع الزمن، وفي النهاية توقف التصدير. ولكننا صدرنا كثيرا، ولا تجد متحفا في أوروبا لا تجد فيه آثار الملابس والأنسجة العربية التي يفخر الإنسان بها. ولا أنسى أنني رأيت في أظن في لينينغراد في روسيا في المتحف قطعة من النسيج القطن المزين بخيوط من الذهب، نسج في مدينة دبيق في شمال مصر، وجدت هذه القطعة هناك. والقماش لا تتصور أنه من نسج المسلمين في العصور الأولى، إنما يخطر بذلك أن هذا النسيج لم يظهر إلا في أوروبا في عصر الحاضر.
لقد لي هناك سؤالين في صيغة واحدة، دعني أقرأهما. أولا، أستاذنا المحاضر حفظه الله، تطرقت في محاضرتك إلى كثير من الجوانب المهمة في تاريخ الأندلس، وكما نعلم جميعا أن رسالة القادة المسلمين في فتح الأندلس هو إدخال ديننا الحنيف في الأندلس. يا ترى ما هو حال المسلمين في بلاد الأندلس الآن، علما أن العربية كما ذكرت ستتلاشى مع مر الزمن في لغتهم، فهل المسلمين كثرة وهل سيبقى تاريخ الإسلام فيها إلى الأبد؟ وهذا أيضا سؤال قريب من هذا.
يؤسفني يا أخي أن أقول لك إنه لا يوجد إسلام في إسبانيا. الإسبان قضوا على الإسلام بالجرائم، بالذبح، بالطرد، بالتشريد، فلم يبقى في إسبانيا مسلم واحد. المسلمون الذين تجدهم في الأندلس الآن مسلمون جدد، إما مهاجرون من المغرب، أو ناس يكتسبهم الإسلام فيدخلون فيه. وأنت تجد في الأندلس اليوم جمعيات كثيرة أنشأها الإسبان المسلمون، إلى جانب ما ننشئه نحن من المؤسسات الإسلامية في الأندلس. فالإسلام موجود في الأندلس اليوم، ولكنه إسلام حديث وليس بقية الإسلام القديم.
شكرا لكم سعادة الدكتور حسين على محاضرتكم القيمة، وهل لي أن أستميحكم عذرا للتحدث لنا عن المسلمين الجدد في غرناطة وبقية مناطق الأندلس، ثم عن حركة الأستاذ عبد الرحمن مدينة ونشاطاته، وعن اعتراف الدولة الإسبانية بالدين الإسلامي ونشاط المسلمين في الأندلس في العصر الحديث.
ليتني يا سيدي بدأت الكلام بالرد عليك، لأنني في الحقيقة متعب، وأنا ظللت أقرأ وأطلع بالأمس حتى صلاة الفجر، بعدها صليت الفجر ونمت، عدت مرة أخرى لأكتب ولأعد المحاضرة. فهو وعد مني لك أن أكتب لك عن هذا الموضوع مقالا كاملا، وعن عبد الرحمن مدينة الذي ذكرته، وأنا فخور بذلك الرجل، ورأيته وعرفته، وهو بالفعل يقوم بجهد عظيم في سبيل الإسلام. وأبشرك بأن الإسلام منتشر في الأندلس اليوم، وأنك لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وفيها مسجد إسلامي أنشأه المسلمون المعتدون. وهذا يكفي في هذه اللحظة، وقد وعدتك بأن أكتب في ذلك الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا يا دكتور، وأعانك الله سبحانه وتعالى وألبثك ثوب الصحة والعافية. أريد أن أسأل عن مدينة السبتة ومن ليلة، وعن تاريخهما قديما وحديثا.
هذه مأساة. سبتة ومليلة مدينتان مغربيتان مسلمتان زرتهما وعرفتهما، ولكن المسلمين الأندلسيين وعبد الرحمن الناصر بالذات أخذ هاتين المدينتين مع طنجة وسبتة وضمهما إلى بلاده لكي يحارب منهما أو من تلك المدن الفاطميين الذين كانوا في مصر والذين أنشأوا خلافة شيعية. ومن ذلك التاريخ وهاتان المدينتان مأساة لنا، لأننا لابد أن نستعيدهما. هما مدينتان إسبانيتان على الأرض الإسلامية، ومليلة تابعة لغرناطة، وسبت وسبتة
مليلة وسبتة
وسبتة تابعة لمالقة كأنها مدينة منها. وسيجيء اليوم عندما نستعيد هاتين المدينتين، وأظنك ترى أن المغرب الحالي يتكلم في ذلك الموضوع وسيستعيد المدينتين إن شاء الله.
تطل على الثقافة الإسلامية بعض الكتيبات كتبها بعض الذين يدعون العلم والمعرفة فيهاجمون الخلفاء في الدولة الأموية، وحتى وصل بهم الأمر أنهم يهاجمون الخلفاء الراشدين. أين العلماء وكيف تقوم بذلك دور النشر؟
يا سيدي، نحن في معركة في أيامنا هذه، نحن في معركة بالذات مع أولئك الناس الذين غرتهم الحضارة الأوروبية، الذين يكتبون وكأنهم لا يعرفون الإسلام. إن الإسلام يا سيدي فوق هؤلاء جميعا، واللغة العربية سيدة اللغات، وهم لم ينتصروا علينا أبدا، وأنا أؤكد لك ذلك. وكل من يكتب في تلك المواضيع هو رجل إنسان هزيل لا يعرف حضارتنا، ونحن لا يزرنا أن يكون منا، لأننا نعرف أنفسنا، نعرف إسلامنا، ونعرف حضارتنا. فاطمئن يا أخي، ولا يفزعك أولئك الناس بكلامهم الذي لا يساوي الحبر الذي يكتب.
هذه أسئلة قصيرة فقط تسأل عن بعض أسماء مراجع. هل هناك ترجمات عربية لأعمال أدبية إسبانية في العصر الحديث نلمس فيها الاعتراف بالأصل الأندلسي العربي، وهل لنا بذكر بعضها؟
الأدباء الأسبان مع الأسف الشديد ليس بينهم إلا قليل جدا يعترفون بالماضي العربي، معظمهم كاثوليك ويكتبون كإسبان. حتى فيدريكو غارسيا لوركا المشهور لا تجد فيه حبا للإسلام ولا ذكرا للإسلام، ولذلك ليست هناك كتب تترجم. ولو كانت هناك كتب تترجم في ذلك الموضوع لترجمت لك أنا بعضها، ولكنني لم أكد. في يومنا هذا يكتب الإسبان أشياء جديدة عن الإسلام، روايات من أصل إسباني، وأنا شخصيا قرأت رواية جميلة جدا لإسباني معاصر تسمى الدون رودريغو، كتبت بروح تحب العرب والإسلام حبا عظيما.
هنا أيضا سائل يسأل، قد لا أتفق معكم في أننا لم نهزم في الأندلس، ولكن الكل يعلم سبب الهزيمة والتي ترجع إلى العرب أنفسهم وتفريطهم. سؤالي هو أنني ألاحظ ندرة المراجع التي تتحدث عن خروج بني الأحمر من غرناطة، وذلك الخروج الذي يثير الحزن العظيم في النفس، حيث يقال أن الملك قد بكى عند خروجه من غرناطة وقالت له أمه ابكي كما تبكي النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. أرجو من سعادتكم إرشادنا إلى أسماء المراجع التي تتحدث عن هذا الخروج.
سيدي العزيز، بعد شهرين أو ثلاثة على الأكثر يظهر لك في السوق كتابا كتبته أنا. لقد نشرت النص الذي أشرت إليه في آخر أيام غرناطة، والنص كله يقع في 100 صفحة، وجعلت له مقدمة في 100 صفحة، فصلت فيها الأمر تفصيلا. فانتظر ذلك الكتاب، إن شاء الله ستراه وستجد فيه الإجابة على كل ما سألت، لأنني أيضا ذكرت المراجع كلها واحدة واحدة. ولي في السوق كتاب من زمن اسمه معالم تاريخ المغرب والأندلس، كتبت فيه تاريخ الأندلس كله من البداية إلى النهاية، وبه المراجع، بهذا الكتاب المطبوع من سنوات به المراجع، وهو موجود هنا في الآن في إسبانيا في جزيرة العرب.
ملاحظة أخيرة، أمام رواق في أحد مساجد الأندلس، ربما جامع قرطبة، وضع المرشد السياحي أصبعه على شكل سداسي بين أشكال 8، زاعما أن اليهود وضعوا هذا الشكل للتدليل على أنهم هم الذين صنعوا الحضارة المنسوبة للمسلمين. هذا مثل ما ذكرته كمدخل للسؤال، ما هي حقيقة علاقة اليهود بالحضارة الإسلامية في الأندلس؟
يا سيدي، إن اليهود في الأندلس درس لنا، فاليهود طوردوا من العالم كله. في أوروبا لم يكن يسمح لليهود بأن يسكنوا المدن، إنما كانوا يسكنون خارج المدن في أماكن خاصة بهم، والبلد الوحيد الذي كان يرحب باليهود ويدعهم يعيشون هي بلاد المسلمين، وخاصة الأندلس. أكرمناهم، فتحنا لهم الأبواب، وأرحناهم، وأحسننا إليهم، ولكن ليس لهم فضل علينا لا في المسجد ولا في غير المسجد، وإنما هم لو استطاعوا أن يقولوا إنهم هم الذين أنشأوا الإسلام لقالوها، لأنهم ناس زائفون منكرون للجميل، لا يعرفون الحق ولا تهتم بكلامهم أبدا، فكل كلامهم آت من السلاح الذي لديهم لا بإيمانهم لدينا، والسلاح الذي لديهم من أمريكا، فالمصيبة كلها أيها السادة من أمريكا التي نلجأ إليها الآن ونقول لها أدركينا وساعدينا.
حقيقة يبدو أننا تجاوزنا الوقت ما يزيد عن ربع ساعة، وقد كانت الدكتور حسين مونس كريما معنا للغاية، وعلى الرغم من أنه متعب، ولذلك فأنني مضطر على أن أنهي، ومعذرة للأخوان الذين سألوا وقد قرأت أسئلتهم ووجدت أنها مكررة، ولعلهم وجدوا الإجابة في بعض الإجابات التي قدمها الدكتور، وكذلك أقدم عذري للأخ توفيق عبد الوارث الذي سأل أكثر من سؤال وقرأت بعض أسئلتي، وكذلك الأخ محمد الزلفة الذي طلب أن يدخل مداخلة، ولكن يبدو أن هذا لا نستطيع من تحقيقه. وبالنيابة عنكم أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور حسين مونس على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا الوقت الكريم الذي أعطاه لنا، وشكرا، والسلام عليكم.
وأنا من جهتي أشكر لكم الفرصة التي أتحتموها إلي بأنكم أتيتم لسماعي، وأشكر أخي زيد الحسين لأنه فتح لي أبواب ذلك المعهد العظيم لكي آتي وأتعد، فأنا شاكر لكم. وإذا كنت قد قلت أنني تعبت، ففي الحقيقة أن لي إلى الآن أكثر من 20 يوما خارج بيتي، وقد تعبت من الذهاب من هنا إلى جدة إلى مكة إلى المدينة المنورة مرة بعد أخرى، ولكنني أعدكم أنني عندما آتي في المرة الثانية لن أبارع الرياض لكي أكون دائما مستريحا بإذن الله. وشكرا لكم أيها السادة.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.